وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم إخوتي في الله في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار علماء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ سعد.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين،
حياكم الله. نرحب بكم مرة أخرى والإخوة أيتها الأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، بأبي صالح. تفضل يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو صالح معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاكم الله بالخير جميعا،
أهلا وسهلا بك.
حياكم الله يا شيخ سعد، نفع الله بكم.
أهلا، حياك الله أبو صالح.
أحسن الله إليك، إذا مسحت على جوربي وقتين ثم لبست جوربا ثانيا، هل يشرع لي أن أمسح على الجورب الثاني وأكمل المدة؟ وإذا خلعت الجورب الأول بعد مسح، هل يجوز لي أن أعيده وأكمل مدة المسح؟ السؤال الأخير.
لا، لكن لبست الجورب الثاني على طهارة أو على غير طهارة؟
لبسته على طهارة يا شيخ.
نعم، طيب.
السؤال الأخير، بارك الله فيكم، القاعدة الشرعية في السفر يوم الجمعة قبل الصلاة، أفيدونا أفادكم الله.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أبو حبيب معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، كيف الحال؟
حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يحفظك فضيلة الشيخ. أنا وقعت حادث، صدمني أحدهم وشرد، فهل يجوز الحين التحايل على نجم بأن يأتي شخص آخر أنا أنه هو الذي صدمني؟
نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وقعت في حادث آخر فحولوني إلى شيخ المعارض ليقيم السيارة، ففي أحد غير من خارج الشيخ المعارض تحدث معهم بحيث أنهم زودوا المبلغ، من حيث كان المبلغ 4000 فجعل المبلغ 7000 ريال.
نعم،
يعني أقنعهم.
أيوة،
لكن إقناعه يعني كان بحق
مبرر؟ نعم.
أو مجرد فقط تعاطف معك؟
لا، هو كان مبرر.
طيب،
يعني يعني هلاك السيارة أو نسبة الخطأ فيها أو نسبة الفساد فيها يستحق هذا المبلغ برأيك؟
نقم من التعاطف كان.
طيب، العموم تسمع إجابة يا أخي الكريم، شكرا يا أبا حبيب. معي متصل معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو نواف تفضل، بارك الله فيك.
حياك الله يا شيخ أحمد، كيف حالكم؟
الله يحفظك ورعاك يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخنا سعد؟
بخير نعمة، بارك الله فيك.
ما ينفع بك يا شيخ.
الله يجزاك خير، بارك فيك.
تفضل يا سعد.
سؤال، سلمك الله، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.
صلى الله عليه وسلم.
سمعت أنه أفضل من قراءة القرآن.
نعم.
هذا السؤال، بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا، بارك الله فيك. أبو رسيل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
سؤالين شيخ أحمد، الله يحفظك.
تفضل، الله يحييك.
السؤال الأول، ما ضابط الحركة في صلاة الفريضة؟ إذ بعض المصلين الله يحفظك يتقدم خطوتين أو ثلاث ليحضر منديل أو يحضر مشافة، وأحيانا في بعض المصليات الصغيرة تكون جماعة فيزدحم المسجد في الصفوف الأخيرة، فيأتي آتي فيقدم السترة بصف أو صفين أمام الإمام، فيتقدم الإمام ويتقدمون الجماعة كلهم صف أو صفين، فهل هذا يبطل الصلاة؟ الله يجزاك خير.
أبشر إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك،
تفضل.
هل صحيح أن ليس كل من وقع في الكفر كافر وليس كل من وقع بالذنب مذنب؟
طيب شكرا بارك الله. أم محمد من ليبيا تفضلي. أم محمد معنا تفضلي. معنا أم محمد. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأبدأ فضيلة الشيخ بهذا السؤال الذي بعثه أبو فهد. يقول: كنت أعمل في شركة لإنشاء الطرق، وكان صاحب هذه الشركة يعطيني كل شهر مبلغ من المال ما يقارب 25,000، وكان ذلك في ما يقارب قبل 40 سنة، وكنت أعطي وزع هذه المبلغ على مجموعة من المسؤولين، من مسؤولي الطرق وكذلك مسؤولي بعض الشركات ومن الجهات المشرفة على تنفيذ هذه الطرق بما فيها جهات رسمية. فيقول: أنا لا أعلم عن هذه الأموال التي أوصلها إليهم، لا أعلم ما الهدف منها، وبعد ذلك تبين لي أنها رشوة بعد أن تركت هذه الشركة، ماذا يجب علي والحالة هذه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فنسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. هذا العمل أولا عمل محرم لكونه رشوة، الرشوة فيه ظاهرة، والرشوة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي، وجاء في رواية عند أحمد: والرائش هو الوسيط، كان في سندها مقال، إلا أن معناها صحيح وعمل عليها عند أهل العلم في تحريم الوساطة في الرشوة. الرشوة هي بذل مال، حقيقتها بذل مال للتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. وأيضا في معنى الرشوة هدايا العمال، فإن هدايا العمال غلول، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها لما بعث رجلا من أصحابه يجمع الزكوات من أرباب الأموال، فكان الناس يعطونه هدايا، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم، يعني هذه الزكوات التي أمرت بجمعها، وهذا أهدي إلي، هذه هدايا من الناس. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن المسألة وصعد على المنبر وقال: ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا المال إلا أتى به يوم القيامة يحمله على عنقه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يأخذه الإنسان من هدايا لأجل منصبه الوظيفي، منصبه الذي هو فيه، أن هذا محرم، ووضع قاعدة عليه الصلاة والسلام، قاعدة إذا أشكل على الإنسان شيء فليرجع لهذه القاعدة، وهي: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. هذا المسؤول الذي تأتيه هدايا سواء من الموظفين أو حتى من الناس، لو كان في بيت أبيه وأمه هل سيهدي له الناس هدايا؟ لن يهدوا له شيئا، وإنما أهدوا إليه بسبب منصبه الوظيفي. فهذه الهدايا محرمة وهي غلول ولا تحل. أما بالنسبة لسؤال الأخ كونه توسط، أولا كان ينبغي لها أن يسأل، لأن مثل هذا المبلغ الكبير وهو 25,000 أن يوزعها على المسؤولين، هذا واضح أنها رشوة، يعني لماذا يوزعها على المسؤولين؟ لسواد عيونهم؟ يوزعها لأجل أن يسهل أمره بسبب دفع هذه الرشوة. هذا العمل عمله محرم، يحرم بذله ويحرم أخذه. والأخ يسأل عن الوساطة فيه، أيضا الوساطة فيه محرمة، وأهل العلم يقولون أن الوساطة في الرشوة من كبائر الذنوب أيضا، لكن الأخ يعني ادعى أنه كان يجهل هذا وأن هذا شيء قد مضى وتاب منه، فمن تاب تاب الله عليه، ليس عليه فقط الآن إلا التوبة إلى الله عز وجل. لكن أيضا أقول: إذا كان صاحب هذه الشركة والمؤسسة لا زال يعمل ذلك، فعليه مسؤولية في أن يذهب إليه وأن يبذل له النصيحة سواء قبلها أو لم يقبلها، لكن ما دام أنه قد اطلع على حقيقة الأمر وكان يعمل معه في تلك الشركة عليه أن يبادر وأن يبذل له النصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو صالح يقول: إذا مسحت على جوربي وقتين ثم لبست جوربا آخر وأنا على طهارة، فماذا فهل فعله هذا يعني يواصل المسعى للخفين أو
نعم
الخف الأول؟
نعم
حكمه
الفقهاء يقولون من لبس جوربا فوق جورب على طهارة فالحكم للفوقاني، يعني يمسح على الجورب الفوقاني، لكن تكون المدة للتحتاني. فلو أنه مثلا لبس الخفة أو الجوربة بعد صلاة الظهر لكنه لم يبتدأ مدة المسح إلا بعد العصر، إلا مثلا الساعة الثالثة عصرا، ثم إنه بعد صلاة المغرب أحس ببرودة برودة الجو فلبس جوربا آخر على طهارة، فهنا يمسح على الفوقان، يعني لا يلزمه أن يخلعه. فإذا أراد مثلا يتوضأ صلاة العشاء أو الفجر أو ما بعده يمسح على الفوقان، لكن المدة يحسبها من بداية مسح التحتاني وهو في مثالنا السابق العصر، من بعد العصر. فإذا المسح يكون على الفوقاني والمدة تكون للتحتاني.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قل القاعدة الشرعية في السفر يوم الجمعة.
السفر يوم الجمعة إن كان بعد الزوال فإنه محرم، لأنه يؤدي تفويت صلاة الجمعة وقد لزمت هذا الرجل، فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة ولا يجوز له أن يسافر بعد الزوال. أما إذا كان قبل الزوال فقد كرهه بعض الفقهاء لأنه أيضا يؤدي إلى تفويت صلاة الجمعة، لكن إذا كان محتاجا لهذا السفر فالذي يظهر أن الكراهة تزول في مثل هذه الحال، فإنه أحيانا يحتاج الإنسان للسفر وعندما يبحث عن رحلة لا يجد إلا قبل صلاة الجمعة، فلا حرج عليه في مثل هذه الحال وتزول الكراهة لأجل الحاجة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيل الشيخ. أبو حبيب يقول وقع لي حادث صدام مع شخص وهرب الجاني، ورغبة في الحصول على التأمين هل يجوز لي أن آتي بشخص آخر لكي يقوم بدور هذا الشخص الجاني وبالتالي أحصل على قيمة التأمين من شركة التأمين؟
لا يجوز هذا العمل، لأنك تأخذ مالا بغير حق، تأخذ مالا من شركة التأمين، شركة التأمين مملوكة لأناس فيها مساهمون وفيها مشتركون وفيها حقوق عباد، لا يجوز لك ولا يحل لك أن تأخذ من هذه الشركة وأنت لم تؤمن عنده. وما دام أن هذا الجاني الذي قد يعني صدمك هرب، يعني هذه مصائب الدهر، هذه مصائب الدهر وعليك الصبر، لكنك تقوم وتكذب وتحتال وتغش وتظهر يعني تتفق مع شخص عنده تأمين بأنه هو الذي صدمك وتأخذ بسبب هذا مالا، هذا لا يجوز. القاعدة أن المسلم عليه أن يكون واضحا، أن يكون واضحا في تصرفاته، واضحا في تعاملاته، واضحا في كل شيء، وأن يبتعد عن الغش وعن الكذب وعن الاحتيال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيع قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالصدق والبيان والوضوح من أسباب حلول البركة، حلول البركة في المال، حلول البركة في البدن، حلول البركة في الصحة، حلول البركة في الوقت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. فمن أسباب حلول البركة الإيمان والتقوى والصدق والبيان والوضوح، وأن يبتعد المسلم عن الكذب وعن الغش وعن الاحتيال، وأن يحرص غاية الحرص ويجعل هذا مبدأ له في حياته، الحرص على طيب المكسب والبعد عن المال الحرام بأية صورة من الصور. فإن أكل المال الحرام من موانع إجابة الدعاء، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، يعني هذا أتى بأسباب الإجابة في السفر وأشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، لكن يقول عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يعني استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعائه بسبب أكله للمال الحرام.
الله
فأكل المال الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤاله الآخر حول هذا الموضوع، وقع لي حادث وحينما أحيلت إلى شيخ المعارض من أجل تقدير قيمة التعويض أو قيمة ما تستحق ما يستحق هذا الحادث، قدر لي ب4000 ثم بوساطة معينة رفع هذا المبلغ إلى 7000 ريال.
هذا فيه تفصيل، فإن كان شيخ المعرض لما قدر 4000 أتى أحد الحاضرين وقال إن هذا التقدير فيه بخس وأنه قليل وأن قيمة السيارة ستنقص أكثر من هذا، ستنقص إلى 7000، فأقنعه بذلك فهذا لا بأس به. أما إذا كان شيخ المعارض هنا مقتنع بأن قيمة هذه السيارة أنها ستنقص 4000، لكن بسبب يعني تعاطفه مع هذا الرجل ووساطة ذلك الرجل الآخر رفع المبلغ إلى 7000، ومع أن الحادث لا يستحق هذا، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، وهذا يعتبر خيانة للأمانة. وشيخ المعارض يعني قد وثق فيه الناس، عليه أن يتقي الله عز وجل أن يكون أمينا، وألا تأخذها العاطفة في رفع المبلغ. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا تحيف مع الغني لأجل غناه، ولا تحيف أيضا في المقابل مع الفقير لأجل فقره، الله تعالى أولى بهما منك. فهذا يدل على أن العواطف لا مدخل لها في هذا، يعني لا تجعل العواطف مدخلا في الحكم، وإنما احكم بالحق وبالعدل وبالقسط بعيدا عن العواطف، بعيدا عن كون هذا غني أو كون هذا فقير أو، فهذا هو المطلوب في تعامل المسلم. لكن ننبه هنا إلى قضية، وهي أن يعني بعض الناس يعتقد أنه عندما يكون هناك حادث ويطالب الذي تسبب في هذا الحادث بالتعويض، يعتقد بعض الناس أن التعويض إنما هو على تكلفة إصلاح السيارة، وهذا الفهم غير صحيح. إنما التعويض يكون على نقص قيمة السيارة، ولذلك تقدر قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث. ولذلك بعض الناس يقول مثلا حصل لي حادث وكان تكلفة الإصلاح 4000 ريال، وقمت وأصلحتها ب1000 ريال أو 1500 ريال. أقول ربما لو أنها قدرت السيارة قبل الحادث وبعد الحادث لكانت السيارة تنقص أكثر من 4000 ريال.
صحيح.
لأنه من المعلوم في عرف الناس أن أي حادث يؤثر على السيارة ينقص من قيمتها، أي حادث يحصل للسيارة ينقص من قيمتها، وأحيانا يكون نقص كبيرا. ولذلك فالتقدير الصحيح والتقدير العادل هو أن تقدر السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، والتقدير ليس على تكلفة إصلاح السيارة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي عبد الرحمن من الجزائر، تفضل.
وبارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ ونحياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال أول شيخنا، من أين يبدأ الصف خلف الإمام؟ هل خلف الإمام أم عن يمينه أم شماله؟ وهل يجوز الصلاة خلف الإمام منفردا؟ وهل ثبت في حديث صحيح؟
نعم.
والسؤال الثاني شيخنا، يوجد كثير من منازل المسلمين يعلقون على الجدران لوحات مكتوب عليها اسم الله وبجانبه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز هذا الأمر؟ كيف يجعلون المخلوق بجانب الخالق؟
طيب جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا لك.
الأمر الثالث شيخنا، يوجد امرأة تكون في فرنسا وهي جزيرة الأرض المسلمة حفظها الله، أتت هنا إلى الجزائر بمال ورثته من أبيها، فدلت فأردت أن تتصدق به، فنصح أخ في الله حفظها الله قال لها بأن أهل الشام أولى بذلك، قال صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل تكفل بالشام وأهله. يوجد عندها ابنتها مريضة، أصابها بلاء وأصابها منها بلاء، فلتمس منكم الدعاء الشيخون أن يعافيها، اسمها ميعاد.
طيب. الله نمن عليه بالشفاء.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا أخي عبد الرحمن. سم.
بما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فاغتنمت الفرصة ومعذرة من شيخنا أننا نتكلم بحضرك المشايخ، معذرة شيخنا، نقول قبل النصيحة للخوارج، اتقوا الله في المسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فإذا كان كما قال وإلا رجعت عليه.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لأخي عبد الرحمن من الجزائر، بارك الله فيك. أحمد معي، تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي عندي ثلاثة أسئلة.
حياك الله. السؤال الأول،
البسملة وأنا في دارة المياه، إذا المصدر في دارة المياه.
سمعنا من سماعة الهاتف أستاذ أحمد. السؤال الثاني.
الثاني، أنا قبل يمكن 16 سنة صرفت الصلاة مدة أسبوع، وكان عمري ما يقارب 16 أو 17 سنة، فهل أقصيها أو؟
طيب. السؤال الثالث.
الثالث، الطلاق، إذا أنا كثير أتكلم بالطلاق بس إني أوفي بالأشياء هذه.
تحلف على الطلاق أو؟
أي. أي نعم الله.
يعني بالله. الطلاق معلق. أقول إيه تعلق إيه الطلاق على شيء ها؟
أي نعم.
يعني تريد من زوجتك مثلا أمرا فتهددها بالطلاق، تقول علي الطلاق علي كذا؟ نعم.
لا وإذا خير، لو أردت شيء يعني بدل ما أحلف كنت أطلق وحاجة كذا.
طيب طيب، شكرا جزيلا لك. أبو حسن معي، تفضل. يا أبا حسن.
سلام.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا سؤالين، الله يرحم والديك.
تفضل ويرحم والديك، تفضل.
السؤال الأول، لدي أرض وشريتها لغرض التجارة وعلي يدين أكثر من قيمة الأرض، هل فيها زكاة أم لا؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز الاقتراض بالربا عند الضرورة؟ جزاكم الله خير.
ما تقصد بالاقتراض؟ يعني نقد بنقد مع التفاضل؟
اي نعم.
طيب
شكرا. ابو راشد معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك؟ سلام.
اهلا وسهلا بك يا اخي الكريم، بخير.
انا عمرك سؤال، في شهر 5/3
اي نعم
ذهبت للعمره.
نعم
معي.
معك، تفضل.
ذهبت للعمره ومعي اطفال اثنين، واحد عمره 6 سنوات وواحد عمره 9، وحرمت من السيل.
نعم.
وبعد ما دخلنا الحرم ما استطعنا النسعة، ما استطعنا نطوف، بعد ما بدينا بالطواف.
نعم.
أم العيال شالت واحد وأنا شلت واحد، ما استطعنا أن نكمل الطواف، وطلعنا وخليت أمهم عندهم ورحت وقفت ورجعت وبقيت عند الأطفال، ونزلت إلى الحرم وطافت الساعي ساعة والأطفال، لكن ما طافوا وكملنا عمرتنا وطلعنا للقصيد.
طيب تسمع إجابة يا أخي الكريم. شكرا. أنت وزوجتك قد أكملتم العمرة.
بس الأطفال في البنت عمرها 9 سنوات.
بنتها
ما أكملت الطواف.
في سؤال.
الولد عمره 6 سنوات، لكن حنا كنا بادي. طيب. ناوي لهم العمرة، لكن ما استطعنا من قوة الزحام والشغل للحرم وكذا، ما استطعنا أنهم. طيب يعني
البنت لم تصل سن البلوغ؟
لا عمرها 9 سنوات. لا ما بلغ.
نعم. طيب شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ أبو نواف يسأل عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في يوم الجمعة أفضل من كثير من الذكر، وذكر قراءة القرآن.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في فضلها نصوص كثيرة، الله تعالى أمر بها فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. هذا الحديث رواه مسلم، ولو لم يكن في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث لكفى. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات. ما معنى صلى الله عليه بها؟ صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، لأن الله تعالى يثني على هذا العبد الضعيف الفقير المسكين، يثني عليه في الملأ الأعلى 10 مرات بسبب صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا الفضل العظيم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما يوم الجمعة فقد ورد فيه وصحت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة، حديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فأكثروا فيه من الصلاة والسلام علي، فإنه من صلى علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فقالوا يا رسول الله كيف يرد الله عليك روحك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث حديث صحيح تكلم عنه ابن القيم في جلاء الأفهام كلاما طويلا وخلص إلى أنه حديث صحيح من جهة الإسناد، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن يوم الجمعة تختص بهذه الخصيصة، وهي أنه ينبغي الإكثار فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك الربع؟ قال ما إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. هذا الحديث خرجه الترمذي وهو حديث صحيح من جهة الإسناد، صحه الترمذي وغيره، ومعناه كما قال أبو العباس بن تيمية أن أبي بن كعب قد جعل له وقتا خصصه للدعاء يدعو الله تعالى فيه خير الدنيا والآخرة، فأراد أن يستبدل هذا الوقت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أولا أن يجعل ربعه يخصصه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شئت وزدت فهو خير لك زاد إلى النصف ثم الثلثين، ثم جعل هذا الوقت كله مخصصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في يوم الجمعة. وأما سؤال الأخ عن المفاضلة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين قراءة القرآن، فكل منهما له فضل، فقراءة القرآن لها فضل، ومن قرأ حرفا له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويعني يحصل على الحرف الواحد من القرآن على عشر حسنات، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل أيضا كما ذكرنا، وينبغي الجمع بينهم، يعني يقرأ ما تيسر من القرآن ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هل هناك من تكلم على سند هذا الحديث الذي قبل قليل أجعل لك ربعها ثلثها؟
نعم، الترمذي صححه، يعني أكثر المحدثين يصححونه.
نعم. نعم، بارك الله فيكم أبو الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو رسيد يسأل عن ضابط الحركة في صلاة الفريضة، وذكر لذلك أمثلة من يتجاوز خطوة وخطوتين ثم ليحضر منديلا، وهناك نشهد في بعض المساجد المؤقتة التي تزدحم أحيانا تقدم سترة الإمام ثم يتقدم الإمام لكي يوجد صفوفا خلفية أو لكي يوجد مساحة خلفية، فيتقدم الناس معه ويتحرك جميع المسجد أحيانا إلى صف أو صفين أو ثلاثة صفوف.
نعم، ضابط الحركة المبتلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، هذا هو الضابط عند الفقهاء، الحركة الكثيرة فإن كانت قليلة فإنها لا تبطل الصلاة، المتوالية فإن كانت غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة، عرفا المتوالي عرفا لغير حاجة، يعني تكون متوالية في العرف بحيث من يرى هذا الإنسان يشك هل هو يصلي أو لا يصلي بسبب كثرة حركته، لغير ضرورة فإن كانت لضرورة فلا بأس ولو كثرت، هذا هو ضابط الحركة المبطلة للصلاة. الحركة اليسيرة لا بأس بها، وخاصة إذا كانت لمصلحة الصلاة أو لمصلحة تسوية الصف، قد جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنته أمامة بنت أبي العاص، كان يحملها عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر في صلاة الفريضة، يحملها إذا قام، فإذا سجد وضعه، فإذا قام حملها، وهذه حركة كثيرة. وأيضا في صلاة الكسوف تقدم عليه الصلاة والسلام، تقدمت الصفوف ثم تأخر فتأخرت الصفوف، وأيضا كان يفتح الباب لعائشة في صلاة النافلة، وقال أيضا اقتلوا الأسودين حية والعقرب في الصلاة، إلى غير ذلك مما ورد، وهذا يدل على أن الحركة اليسيرة أنها لا تؤثر. أما اعتقاد بعض العامة أنك إذا تحركت ثلاث مرات بطلت الصلاة هذا غير صحيح، لكن الحركة اليسيرة لا حرج فيها، وهكذا الحركة لأجل مصلحة الصلاة أو لأجل مصلحة الصف، ومن ذلك المثال الذي ذكره الأخ السائل كأن يكون مثلا في مسجد صغير ويمتلي آخر المسجد ويراد أن يتقدم الإمام وتتقدم الصفوف من بعده لأجل التوسع على الناس، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وحين يتقدم الإمام ويتقدم المأمومون من خلفه، ولأن هذه الحركة حركة لمصلحة وليست حركة كثيرة وليست بأكثر من حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت أبي العاص في الصلاة. فالمقصود أن الحركة إذا وجد لها سبب ومصلحة لا بأس بها ولا تبطل الصلاة. لكن الحركة حتى وإن كانت يسيرة لغير سبب هذه عدها الفقهاء من مكروهات الصلاة. فتجد بعض الناس إذا كان في الصلاة إما يحرك شماغه أو غترته أو يعبث بأنفه أو ينظر في ساعته، هذا وإن كانت هذه الحركة لا تبطل الصلاة لكنها من مكروهات الصلاة.
نعم
وتنافي الخشوع المطلوب. ولهذا لما رأى أحد السلف رجلا يعبث في الصلاة قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. فإذا رأيت إنسان يتحرك في الصلاة يعبث بلباسه ينظر في ساعته يتحرك يمينا ويسار، هذا فيه يعني مؤشر على أنه لم يخشع في صلاته.
صحيح.
ولم أيضا يقدر عظمة الموقف الذي هو واقف فيه، فإنه واقف في مقام المناجاة لرب العالمين جل وعلا. فينبغي للمسلم في صلاته أن يكون خاشعا وأن يبتعد عن الحركة كثيرها وقليلها. أما من جهة الأثر الفقهي المترتب فعلى التفصيل الذي ذكر أن الحركة إنما تبطل الصلاة إذا كانت حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. أما إذا لم ينطبق هذا الضابط فإنها لا تبطل الصلاة لكنها إذا كانت لغير حاجة تكون مكروهة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عبد العزيز الصعب يقول فضيلة الشيخ كيف يوزع الراتب التقاعدي على الورثة إذا وخاصة أنه لا يوجد أولاد قصر للميت؟
الراتب التقاعدي لا يتعامل معه معاملة الميراث، وإنما يتعامل معه على حسب النظام، حسب نظام منشأة مؤسسة التقاعد، لأنه من البداية شرط على الموظف هذا الشرط، هو دخل في شرط تعاقدي بينه وبين هذه المنشأة، فهو يوزع بناء على ذلك، بناء على هذه الشروط التي أبرمت معه في حياته، فعلى ذلك يلتزم بنظام التقاعد في توزيعها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو رصير في سؤاله الآخر يقول هل صحيح أن مقولة أنه ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر وليس كل من وقع في الذنب فهو مذنب؟
أما ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، هذه صحيحة، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، قد يقع الإنسان في الكفر ولا يكون كافرا لمانع، إما لجهل أو لتأول أو لإكراه أو لغير ذلك من الأسباب. ودليل هذه القاعدة هو ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان قبلكم لما أدركته الوفاة جمع بنيه وقال إذا أنا مت فاحرقوني بالنار ثم اسحقوني ثم ارموني في البحر، فإني قد عصيت ربي ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا، ففعلوا ذلك، فجاء أمر الله تعالى بأن تجمع أجزاؤه، وسأله الله تعالى لما فعلت ذلك، قال خشيتك يا ربي فغفر الله له. هذا التصرف من هذا الرجل ظاهر أنه كفر، لأنه شك في قدرة الله تعالى، والشك في قدرة الله كفر، قال فإن قدر علي ربي يعذبني عذابا شديدا، ومع ذلك لم يكن هذا الإنسان كافرا بل غفر الله له، دل ذلك على أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. ولهذا فينبغي الحذر من التعجل في تكفير الناس، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كون الإنسان يخطئ في كونه يقول هذا مسلم خير من يخطئ في تكفير إنسان، لأنه إذا أخطأ في تكفيره فإن لم يكن كافرا رجع الكفر عليه، وهذا يدل على خطورة هذه المسألة. وقد كان هناك فرقة أضرت بالإسلام والمسلمين كثيرا ولا زالت إلى الآن، وهي فرقة الخوارج الذين يكفرون المسلمين وعندهم تشوف إلى تكفير المسلمين، ولهم معتقدات وأصول وأضروا بالأمة الإسلامية. وهؤلاء هذه الفرقة فرقة منحرفة عن منهج السلف وعن أهل السنة والجماعة، قد تكلم العلماء عن هذه الفرقة وبينوا خطرها، وقال عليه الصلاة والسلام عنهم إنهم شر الخلق والخليق، فرقة الخوارج إنهم شر الخلق والخليقة، ولا تزال يعني بقايا هذه الفرقة موجودة الآن في الأمة الإسلامية وضرها عظيم على الإسلام والمسلمين. والحق هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي.
بارك الله فيكم يا شيخ. استاذنوا كان معي أم إبراهيم من تونس. يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندما نذبح دجاجة أو غير ذلك هل من الضروري أن نقول الله أكبر أم يكفي بسم الله مع مع توجه القبلة طبعا؟
طيب.
وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الله كل خير. شكرا لك يا أم إبراهيم. أبو عوض معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض الصوت يا أبو عوض واسمعنا من سماعة الهاتف تكرما.
اسمع يا شيخ أنا طيب سورة الكهف في دعاء في سورة الكهف من أي آية؟
في دعاء في سورة الكهف تسأل عن هذا الدعاء وأين موضعه؟
ايوه في اي من رقم كم الى رقم كم؟
طيب. يعني عندكم مسابقه هو.
لا لا انا ابغى افهم الدعاء ذا.
طيب شكرا يا اخي.
وبعدين ان سوره الكهف تبدا من وقتها اقراها بعد صلاه الصبح ما في مشكله.
طيب شكرا يا ابو عوض.
يا شيخ
نعم
سؤال ثاني الله يحفظك.
والله
ما دخلنا عندكم الا بشق العنفس.
الله يحييك يا اخي حبا وكرامه يا استاذ.
طيب زوجتي مثلا تصلي في بنتها مثلا دقت الباب ولا كذا عشرت لها بيدها وزية الصلاة ايش فيها؟
طيب
او تصفق لها باليد كذا.
نعم تسمع اجابة يا اخي الكريم. في سؤال اخر يا ابو عوض؟
الله يوفقك.
ويوفقك يا اخي الكريم.
الله.
ابو مسلم من كردستان تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن اسأل الشيخ سعد؟
ممكن يا اخي الكريم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
أحبك في الله.
أحبك الله وأكرمك. بارك الله فيك
شيخ. احنا الحمد لله يعني من محبي أهل السنة والجماعة. لكن شيخ هناك جماعة يعني يقومون بتبديعنا وعدم السلام علينا وعدم الرد علينا في حين يسلمون على الشيوعية وغيرهم والشيعة وغيرهم. والحمد لله نحن يعني من أهل السنة والجماعة وضد الخروج على الحكام ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والسنة وعلماء اللي يسيرون على هذا المنهج أمثال الشيخ بن باز بن عثيمين وأمثالكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لكن مع هذا لا يسلمون علينا ولا يردون علينا. فكيف نتصرف معهم؟ هل نسلم عليهم وهل نرد عليهم أم نتصرف معهم بالمثل؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
شكرا لك. بارك الله فيك. معي ابو صالح تفضل. ابو صالح معنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ كيف تبرأ ذمتي امام الله تجاه اخواننا في سوريا؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك وأحسن إليك. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعودوا إلى أسئلة ضيوفي الكرام أسئلة المتصلين. من الجزائر عبد الرحمن بعث بهذا السؤال وقال من أين يبدأ الصف خلف الإمام؟ هل هو من وسط في وسط الصف أو من يمين الصف أو من يساره؟ وهل يجوز الصلاة خلف الإمام منفردا وهل ورد بذلك حديث؟
أما من أين يبدأ الصف؟ يبدأ خلف الإمام مباشرة، فاصطف اثنان ثم عن يمينه وعن يساره ويكون هناك استواء في بين طرفي الصف. وإلا لو قيل إنهم يصفون خلف الإمام ثم عن يمينه إذن يكون الإمام يكون في آخر، يكون جميع الجماعة عن يمين الإمام، هذا مخالف لما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العصور أو القرون الثلاثة المفضلة. فالمصلون يكونون خلف الإمام، ولهذا فالأفضل هو ما كان أقرب إلى الإمام، إلا أن يستوي في القرب فالأفضل اليمين، الأفضل اليمين. أما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ففي سنده مقال وضعفه كثير من أهل العلم، لكن هذه القاعدة هي أن الأفضل ما كان أقرب إلى الإمام ولو كان عن يسار الصف، لكن إذا استوي في القرب فاليمين أفضل من الشمال.
نعم.
وأما من جهة الصلاة المنفرد خلف الصف فقد صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا صلاة المنفرد خلف الصف، وجاء في حديث وابص بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة المنفرد خلف الصف، وأن من أتى عليه أن يبحث عن فرجة عن يمين الصف أو عن يسار الصف أو أن يصف عن يمين الإمام، لكن لو أنه اجتهد ولم يجد فرجة لا عن يمين الصف ولا عن يسار الصف ولا ولم يتمكن أيضا من أن يصف عن يمين الإمام فإنه يصلي خلف الصف وحده، لأن هذا الواجب قد سقط بالعجز عنه. إذا كانت أركان الصلاة وشروط الصلاة تسقط بالعجز عنها فما بالك بهذا الواجب، لكن لا بد من أن يبحث أولا عن فرجة عن يمين الصف أو عن شماله أو أن يصطف عن يمين الإمام، إذا اتقى الله ما استطاع وعجز فالقول الصحيح كما هو اختيار ابن عباس بن تيمية وجمع من حق من العلم أنه في هذه الحال يسقط عنه هذا الواجب ولا حرج عليه في أن يصلي خلف الصف وحده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن إليكم. أحمد يقول يسأل عن البسملة في دورة المياه إذا أراد أن يتوضأ.
البسملة في دورة المياه كرهها كثير من الفقهاء، وبعضهم يقول أنها لا تصل لحد الكراهة وإنما خلاف الأولى، خلاف الأولى، الأولى أن تكون البسملة خارج دورة المياه.
نعم.
لكن لو احتاج لذلك فلا حرج عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم. قبل ما يقارب 16 عاما ترك الصلاة لمدة أسبوع،
عليه أن يقضي هذه الصلوات لأنه ليس بتارك للصلاة بالكلية وإنما تركها مدة معينة فلا زال في دائرة الإسلام، لم يخرج من الإسلام. قول الصحيح أنه لا يكفر التارك للصلاة إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فالقول الراجح أنه لا يكفر، وبناء على ذلك فهذه الصلوات لا زالت في ذمته فعليه أن يقضيها.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول يجري الطلاق على لساني كثيرا في الحلف وفي الحث على فعل شيء ويتحقق هذا الأمر،
هذا العمل عمل منكر وهو من التلاعب بحدود الله عز وجل، كيف يجعل الطلاق الذي يترتب عليه مصير أسرة يجعله على لسانه في مدخله وفي مخرجه وفي تهديده وفي تأكيده؟ هذا العمل عمله منكر وهذا يعني على خطر عظيم، وأقول ينبغي أن يبرز قول جماهير الفقهاء الذي الآن أصبح يعني قولا غير معروف وغير مشهور، وهو قول جماهير الفقهاء الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطلاق يقع في هذه الأحوال، وأنه إذا أراد تأكيد خبر أو نفيه أو حثا أو منعا أن الطلاق يقع، فالطلاق المعلق عند جماهير أهل العلم يقع. وإن كان هناك قول آخر وهو رأي ابن عباس بن تيمية وأصبحت عليه الفتوى الآن في العالم الإسلامي، ليس عندنا فقط في المملكة، في العالم الإسلامي كله أصبحت الفتوى على رأي ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728 للهجرة، أصبحت على رأيه وهو أنه يستفسر من هذا المطلق، فإن نوى طلاقا وقع وإن لم ينوي طلاقا وإنما نوى حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فإنه لا يقع عليه كفارة يمين. لكن أقول مع ذلك أكثر العلماء يرون أن الطلاق يقع، فأنصح الأخ بألا يعود إلى ذلك.
نعم.
وعليه ألا يلجأ للطلاق إلا عند الحاجة الملحة، وحينئذ إذا احتاج للطلاق فيطلق المرأة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويكون خيار رجعة ما دامت المرأة في العدة في ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت من لا تحيض. ولذلك من اتقى الله تعالى في طلاقه لن يحتاج إلى أن يستفتي عن مسائل الطلاق.
صحيح.
ولن يندم أيضا، لن يندم، لأن لو طلق هذه المرأة طلقة واحدة وبقيت عنده قرابة ثلاثة أشهر ومع ذلك لم يشأ أن يسترجعها فهو لن يندم على طلاقها. فأقول للأخ عليه أن يتقي الله عز وجل وألا يعود لهذا الأمر، وينبغي أيضا للمجتمع أن ينصح هؤلاء الذين يجعلون الطلاق على ألسنتهم وفي مدخلهم ومخرجهم وفي تأكيداتهم، عليهم أن ينصحوهم وأن يبينوا لهم أن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق.
بارك الله فيكم. نحن في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ، مجموعة من الأسئلة. أبو حسن لديه أرض واشتراها لغرض التجارة وعليه دين أكثر من قيمة الأرض، هل يزكي هذه الأرض؟
هذه المسألة محل خلاف، والقول الراجح أن الزكاة تجب عليه لأن الزكاة تتعلق بعين المال، ولهذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة ولم يقل خذ منهم. وقول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى أن الدين لا أثر له على الزكاة، وأن الزكاة تجب في المال ما دامت قد توفرت الشروط. فهذه الأرض قد أعدها للتجارة فتجب فيها الزكاة بغض النظر عن الدين المترتب في ذمته.
أحسن الله إليكم. هل يجوز الاقتراض بالربا عند الضرورة؟
لا يجوز الاقتراض بالربا مطلقا، لا عند الضرورة ولا غيرها. ثم أيضا ليس هناك ضرورة، بدائل والله الحمد موجودة، وأظن الأخ متصل من داخل المملكة، البدائل موجودة ولله الحمد، هناك التورق بصيغته الجائزة، هناك المرابحة، هناك بدائل كثيرة يستطيع أن يحصل على ما شاء من السيولة النقدية بطريقة شرعية من غير وقوع في الربا.
أحسن الله إليكم. الأخ راشد يقول أحرم هو وأولاده في 16 من عمرهم، لم يتمكن الطفلان من أداء العمرة، هل عليهما شيء؟
ما دام أنهم أطفال وأنهم لم يبلغوا فليس عليهم شيء، وبناء في أرجح قول العلماء ليس عليهم شيء، لأنهم قد رفع عنهم القلم، رفع القلم عن 3 وهم عن الصبي حتى يبلغ، والقول الراجح أنه ليس عليهم شيء والحمد لله.
بارك الله فيكم. أبو عوض أو أم إبراهيم من تونس تسأل عن بسم الله، قول بسم الله حينما تذبح شيئا دجاجة أو ذبيحة وغيرها، هل يضاف لها والله أكبر؟
يستحب، والواجب هو البسملة، بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، الواجب هو البسملة، أما التكبير فيستحب ولا يجب.
بارك الله. أبو عوض يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل هو من الصباح أو من بعد صلاة الجمعة؟
أول الحديث المروي في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يعني محل خلاف، والأقرب عند المحققين من أهل الحديث والذين لهم عناية بالصناعة الحديثية أنه لم يثبت تقييد قراءة سورة الكهف بيوم الجمعة.
الحمد لله. نعم. يقول زوجتي تصلي وأحيانا تؤشر لابنتها أو كما يقول تصفق بيديها حينما تريد أن تنبه إلى شيء معين.
لا بأس بذلك، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا نابهم شيء في صلاتهم.
بارك الله. أختم هذه الحلقة بسؤال أبي صالح، كيف تبرأ ذمتي أمام الله عز وجل فيما يعانيه إخواننا في سوريا؟
كان بد أن يكون هذا السؤال في بداية الحلقة، لكن الآن الوقت ضاق. أقول أن تفعل ما بوسعك أن تفعله، ولا أقل من الدعاء. ينبغي يا أخوان لكل مسلم ومسلمة أن يخصص جزءا من وقته ومن دعائه للدعاء لإخوان المسلمين في سوريا، أن يدعو لهم بالنصر والتمكين والتأييد، والدعاء على النصيرية وأعوانهم بأن ينزع الله الملك منهم وأن يذلهم وأن يمكن إخواننا أهل السنة. فهذا الدعاء كل يستطيعه، كل يستطيع الدعاء، ويبذل كل مسلم ومسلمة ما يستطيعه لنصرة إخوانه المسلمين.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خيرات.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا لكم. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى. نستودعكم الله، ونعتذر من الأخ الكريم أبو مسلم من كردستان لعدم طرح سؤالي، سنطرحه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.